لا تأويله فحررا. التأويل وأن يفسر بالرأي يعني من غير اعتماد على تفسير القرآن بالقرآن ولا بالسنة ولا بأقوال الصحابة والتابعين ولا بلغة العرب. فمن التفسير ما يعرفه العرب من لغتهم، ومنه ما يعرف بالقرآن في موضع آخر إذا ضمت آية إلى أخرى تبين المراد منها، ومنها ما يعرف معناه بالسنة لأن السنة تبين القرآن وتفسره، ومنها ما يعرف بما يروى عن الصحابة الذين عاصروا التنزيل وعايشوا الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هل اكتشف قطعا أو ظنا؟ لأن هناك نظريات، وسارع بعض الناس في تنزيل بعض الآيات عليها ثم اكتشف غيرها. مثل هذا لا يجوز اقترانه بالقرآن لأنه يعرضه للنفي والإثبات، يعرضه للنفي والإثبات. لكن إذا وجد أمر قطعي يعني أدركته الحواس فمثل هذا لا شك أنه مما يخبر الله جل وعلا أو مما أخبر الله جل وعلا في كتابه عنه وحصل على أرض الواقع. لا تأويله التفسير من الفسر وهو الكشف والتوضيح والبيان، والتأويل يطلق ويراد به التفسير. وكثيرا ما يقول ابن جرير الطبري القول في تأويل قول الله جل وعلا كذا، ويريد بذلك التفسير. ويطلق ويراد به ما يؤول إليه الكلام يعني حقيقة الكلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الاستغفار والتسبيح، يتأول القرآن، تأول سورة النصر كما قالت عائشة رضي الله عنها. ومنه حمل القرآن على المعنى المرجوح، هذا تأويل. الراجح ظاهر والمرجوح مؤول، والذي لا يحتمل نص، فالنص ما في إشكال، الآية التي لا تحتمل لا بد أن تفسر نصا. الآية المحتملة لمعنى راجح ومعنى مرجوح، الراجح هو الظاهر وعليه المعول عند أهل العلم، لكن قد يمنع من إرادة هذا الظاهر مانع فيلجأ حينئذ إلى الاحتمال المرجوح وهو التأويل. والتأويل مركب ارتكبه المبتدعة لإثبات ما أرادوا ونفي ما لم يريدوا، لإثبات ما أرادوا إثباته ونفي ما أرادوا نفيه من غير دليل يقتضيه، من غير دليل يقتضيه. أما إذا قام الدليل على منع إرادة الظاهر فلا بد من أن يرتكب التأويل. لا تأويله فحررا يعني عند اقتضاء الحاجة إليه. لا، متى نسلك هذا المسلك؟ إذا وجد ما يمنع من الاحتمال الراجح، إذا وجد ما يمنع من احتمال المعنى الراجح. مثلا لا تحزن إن الله معنا، الاحتمال الراجح في استعمال العرب لهذا اللفظ معهم بينهم مختلط بينهم بذاته معهم مختلط بهم، لكن الاحتمال المرجوح أنه معهم بحفظه ورعايته وعنايته المعية الخاصة. نعم، هذا احتمال مرجوح منع منه أدلة تمنع من الحلول والمخالطة والممازجة. لا، هم يقول مرجوح لهم في لغة العرب، المعنى في لغة العرب يحتمل المعنيين، اللفظ يحتمل معنيين، لكن هذا راجح هذا مرجوح. الأصل أن نعمل بالراجح باستمرار في كل شيء، تعمل بالراجح، لكن إذا كان هذا الراجح يوجد نصوص تمنع من إرادته تلجأ إلى المعنى الثاني وهو مقبول في لغة العرب، ما تأتي بلفظ مبتكر لا سلف لك به وتقول احتمال مرجوح. لا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الناظم رحمه الله: العقد الأول ما يرجع إلى النزول زمانا ومكانا، وهو 12 نوعا، الأول والثاني المكي والمدني. مكيه ما قبل هجرة نزل، والمدني ما بعدها وإن تسل. فالمدني أولة القرآن مع أخيرتيه، وكذا الحج تبع. مائدة مع ما تلت أنفال، براءة والرعد والقتال، وتانياها والحديد النصر، قيامة زلزلة والقدر، والنور والأحزاب والمجادلة، وسر إلى التحريم وهي داخلة. وما عدا هذا هو المكي على الذي صح به المروي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن أنهى المؤلف الناظم رحمه الله تعالى مقدمته، شرع في بيان العقود الستة التي رتب عليها منظومته، فذكر العقد الأول، وفيه ما يرجع إلى النزول، نزول القرآن زمانا ومكانا، فبدأ بالمكان ثم ثنى بالزمان. وما يتعلق بالنزول 12 نوعا من 55، الأول والثاني المكي والمدني، المكي والمدني. واختلف في المراد بالمكي والمدني، فمنهم من يقول المكي ما نزل بمكة، والمدني ما نزل بالمدينة. وعلى هذا القول يثبت من القرآن ما ليس بمكي ولا مدني، ما ليس بمكي ولا مدني مما نزل خارج مكة والمدينة. والقول الثاني أن المكي ما نزل قبل الهجرة، ما نزل قبل الهجرة ولو نزل خارج مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو نزل بمكة. وهذا هو المرجح عند أهل العلم، لأنه هو الذي ينضبط، لأن العبرة بالزمان، العبرة بالزمان، زمان النزول، وما قبل الهجرة يسمى مكي، وما بعدها يسمى مدني. لا فائدة كبيرة من معرفة مكان النزول، إنما الفائدة في معرفة زمانه الذي يترتب عليه معرفة المتقدم من المتأخر، وبه يتوصل إلى القول بالنسخ عند التعارض وعدم إمكان الجمع. يقول رحمه الله تعالى: مكيه، يعني مكي القرآن الكتاب المنزل، مكي كتابنا الذي تقدمت الإشارة إليه، مكيه ما قبل هجرة النزل، والمدني ما بعدها، يعني بعد الهجرة. اعتمد القول الراجح وأضرب عن ذكر ما سواه. وإن تسأل وتسهل بحذف الهمز، وجاء به النصوص من الكتاب والسنة: سل عما بداله، سل بني إسرائيل. وإن تسل فالمدني، يعني على سبيل التفصيل، تعريف الإجمالي انتهى منه. مكي ما نزل قبل الهجرة، المدني ما نزل بعد الهجرة. وإن تسل عن التفصيل، عن سور القرآن تفصيلا، فالمدني 29 سورة، 29 سورة، والمكي 85 سورة. يذكر الأقل لأن حصره أيسر، ثم يحيل بالباقي على النوع الثاني. فالمدني وعدة سوره 29 أولة القرآن، أولة القرآن السورتان الواقعتان في أول القرآن، ومقتضى الأولية المطلقة أن يكون المراد الفاتحة والبقرة، الفاتحة والبقرة، لكن هل هذا هو المقصود؟ لا، يقصد بذلك البقرة وآل عمران، البقرة وآل عمران، فهذه أولية نسبية وليست مطلقة. إذا الأولية المطلقة للفاتحة، وقل مثل هذا في تقسيمهم وتحزيبهم للقرآن، تقسيمه على الأيام السبع، اقرا القرآن في سبع، كانوا يحزبون القرآن ثلاث ثم خمس ثم سبع ثم تسع ثم إحدى عشرة ثم ثلاث عشرة ثم حزب المفصل. فالمراد بالثلاث الأول البقرة وآل عمران والنساء، البقرة وآل عمران والنساء، وليس المراد بها الفاتحة والبقرة وآل عمران. فالمدني أولة القرآن مع أخيرتيه المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فأولتاه وآخرتاه مدنيتان، وكذا الحج تبع. البقرة وآل عمران والمعوذتان هذه أربع، والحج الخامسة تبع. مائدة هذه السادسة، يعني سورة المائدة، ومع ما تلت، مع ما تلت يعني النساء، مع السورة التي تلتها المائدة، والسورة التي تلتها المائدة النساء. لو قال المؤلف الأربع السور البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، ألا يكون أخسر؟ يكون أخسر. والآن فرقها، أولة القرآن مع أخيرتيه، وكذا الحج تبع، مائدة مع ما تلت، المائدة والنساء. هذا فيه تشويش في الترتيب، لكن لو ذكر الأربع السور مع ما تلت أنفال معطوفة، الأنفال مع حذف حرف العطف، وحذف حرف العطف مع نية العطف معروف في اللغة، وجاء به الحديث تصدق أحدكم بديناره بدرهمه بصاعه بمده، نعم، هذا مراد به العطف لكن مع حذف الحرف. مع ما تلت أنفاله، أنفال السورة الثامنة من التسع والعشرين، براءة معطوف أيضا مع حذف حرف العطف، والرعد والقتال، والرعد والقتال، البراءة التاسعة والرعد العاشرة والقتال، التي هي سورة محمد صلى الله عليه وسلم الحادية عشرة، وتالياها، وتالياها تاليا القتال، الفتح والحجرات الثانية عشرة والثالثة عشرة، والحديد النصر، حديد الرابعة عشرة، والنصر الخامسة عشرة، قيامة السادسة عشرة، قيامة كذا في النظم تبعا لأصله، والصواب قيمة وليست قيامة. لماذا؟ لأن القيامة مكية بالإجماع، والقيمة مدنية عند الجمهور، مدنية عند الجمهور، لم يكن الذين كفروا، هذه مدنية عند الجمهور. أما سورة القيامة لا أقسم بيوم القيامة، هذه مكية. السادسة عشرة والسابعة عشرة زلزلة إذا زلزلت، الزلزلة والقدر هي الثامنة عشرة، نزلناه في ليلة القدر. والنور هي التاسعة عشرة، والأحزاب العشرون، والمجادلة الحادية والعشرون. وسر إلى التحريم، سر إلى التحريم، سر من المجادلة إلى التحريم، يعني الجزء الثامن والعشرون كله مدني ولا مكي؟ مدني. سر من المجادلة إلى التحريم، وفيه الحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق والتحريم، التاسعة والعشرون هي الأخيرة. هذا كله مدني. وسر إلى التحريم وهي داخلة، لماذا قال وهي داخلة؟ للخلاف في دخول الغاية، لئلا يقول أن التحريم ليس الداخلة في المغية، ولذلك نص عليها وهي داخلة في المغية وهي التاسعة والعشرون. ولا تخلو هذه السور من خلاف، لكن هو هذا هو المرجح وهو قول الجمهور، على أن في السور المكية آيات مدنية، وفي السور المدنية بعض الآيات المكية. ويقول أهل العلم أن الذي لا يعرف المكي من المدني ولا يعرف الآيات المكية في السور المدنية والعكس لا يجوز له أن يتعرض لتفسير القرآن، وهذا من الشرائط التي يشترطها أهل العلم في من يتصدى للتفسير. وهي داخلة، وما عدا هذا هو المكي. سبق أن قلنا إن عدد السور المكية 85 سورة على الذي صح به المروي، على الذي صح به المروي. وهناك خلاف في بعض السور التي ذكرت في المدني عند بعض أهل العلم أنها مكية. من أهل العلم يقول النساء والرعد والحديد والحج والصف والتغابن والقيامة على حد قوله، والمعوذتان مكيات. قيامة صوبنا أنها القيمة، والأصح والأرجح أنها مدنيات. وبالمقابل من 85 المرجح أنها مكيات، قيل في الرحمن والإنسان والإخلاص والفاتحة من المدني. والخلاف في الفاتحة معروف عند أهل العلم، لكن المرجح أنها مكية، لأنه جاءت الإشارة إليها في سورة الحجر وهي مكية، هناك سبعا من المثاني وهي سورة الفاتحة. ومنهم من يقول مدنية، ومنهم من يقول نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، ومنهم من يقول نصفها مكي ونصفها الثاني مدني، لكن المرجح عند أهل العلم أنها مكية. الموضوعات التي تتعلق بالنزول هي مجرد تعداد، ما فيها شيء يحتاج إلى تحليل أو تحرير، أو مجرد عدد، فلعلنا نمره لنوفر الوقت لما هو أهم منه، لأن الإنسان إذا حفظ هذه الأبيات وعرف السور المكي والمدني والحضري والسفري إلى آخره سهل عليه الأمر إن شاء الله تعالى. نعم.
ثابكم الله. النوع الثالث والرابع الحضري والسفري من آية القرآن. والسفر كآية التيمم مائدة بذات جيش فاعلمي أو هي بالبيداء ثم الفتح في كراعن الغميم يا من يقتفي وبمن التقوى بعد يوما وترجعون أول هذا الختما ويوم فتح آمن الرسول لآخر السورة يا سؤول ويوم بدر سورة الأنفال مع هذان خصمان وما بعد تبع إلى الحميد ثم إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بأحد وعرفات رسموا اليوم أكملت لكم دينكم وما ذكرنا هاهنا اليسير والحضر وقوعه كثير.
بعد ذلك ذكر الناظم رحمه الله تعالى النوع الثالث والرابع، وهذه الأنواع التي يذكرها متقابلة، أنواع متقابلة، مكي يقابله المدني، الثالث يقابله الرابع حضري وسفري، والخامس يقابله السادس، وكذا السابع والثامن. يقول في النوع الثالث والرابع الحضري والسفري من آية القرآن، يعني ما نزل في الحضر في حال الإقامة وما نزل في السفر في أسفاره عليه الصلاة والسلام للغزو أو للحج أو للعمرة، هذه أسفاره عليه الصلاة والسلام، ما كان عنده أسفار نزهة، عنده أسفار عبادة. والسفري منسوب إلى السفر من الأسفار، وهو البروز والوضوح، منه أسفر الصبح إذا أظهر الأشياء، ومنه السفر لبروز المسافر عن بلده، ومنه السفور لإبراز المرأة شيئا مما يجب عليها تغطيته. فالسفر كآية التيمم، مائدة بذات الجيش، آية التيمم التي في المائدة، لأن هناك آية للتيمم في سورة النساء، المقصود بالآية التي نزلت في السفر آية المائدة، نزلت بذات الجيش، وموضع وراء ذي الحليفة قرب المدينة، بذات جيش فاعلم أو هي بالبيداء في طرف ذي الحليفة، والتي قال عنها ابن عمر بيداؤكم التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل لما علا على شرف البيداء، وهي من ذي الحليفة في طرفها. مائدة السفر كآية التيمم، مائدة إعرابها، إعراب مائدة منصوب بنزع الخاف، يعني بآية التيمم كآية التيمم الواقعة في المائدة، مائدة بذات جيش فاعلمي. آية التيمم نزلت أثناء قفوله عليه الصلاة والسلام من غزوة بني المصطلق سنة 4 أو 5 أو 6 على أقوال، والقصة شهيرة في الصحيح وغيره. أو هي بالبيداء ثم الفتح في يعني ثم سورة الفتح، مجرورة عطفا على آية المجرورة بالكاف، في كراعن الغميم، كراعن الغميم، كراع الغميم، كراع الغميم طرف الغميم، لأن كراع الشيء طرفه، كراع الشيء طرفه، والغميم قريب من مكة، بينه وبين مكة نحو 30 ميلا، وبينه وبين المدينة 170 أو أكثر من الأميال. كراع الغميم، الآن قلنا كراع أو كراع، الغميم كراع مضاف والغميم مضاف إليه، وهنا نون المضاف، هل هذه إضافة مع أن المضاف يجب حذف التنوين منه نونا تل الإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف كطور سينا، يجب حذفه. وهنا قال كراع الغميم، أو يكون الغميم بدل من كراع، بدل كراع هو الغميم، لأن مضبوطة بكسر الطرفين، كسر مع التنوين كراع، ولا بد من التنوين وإلا ينكسر البيت. والغميم الأصل أنه مضاف إليه، طرف الغميم كراع الغميم مضاف ومضاف إليه، فلما لم يحذف التنوين؟ هذه ضرورة شعرية، لكن ألا يمكن توجيهه بأن الطرف يطلق عليه الكل؟ فنقول كراع الغميم بدل منه، بدل كل من بعض، يجي ولا ما يجي؟ ما في ضمير، لكن صيانة النظم من المخالفة الظاهرة وحذف الضمير قد يرد به في مثل هذه الحالة، قد تحوج إليه الضرورة، خلاف التنوين، التنوين قبيح في المضاف. كراع الغميم يا من يقتفي، يا من يقتفي، يا من يتبع، يا من يتبع، اعرف ما ذكر، والحاجة إليه ماسة، وبمن اتقوا، وبمن مع حذف التنوين للوزن، وبمن اتقوا، وبعد يوما، وترجعون أو لهذا الختمة، وبمن اتقوا وبعد يوما وترجعون أو لهذا الختمة، يعني نزل بمنى قول الله جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ترجعون فيه إلى الله، إلى آخر، إلى ختم الآية، إلى ختم الآية، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت إيش وهم لا يظلمون، إلى آخر، إلى ختم الآية. ويوم فتح آمن الرسول، ويوم فتح آمن الرسول لآخر السورة يا سؤول، نزل يوم فتح أواخر سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر السورة يا سؤول، يعني يا من يفترض فيه أنه طالب علم وحريص على مثل هذه العلوم، ومن شرطه أن يكون سؤولا لا خجولا، لكن السيوطي لم يقف على هذا أو لهذا على دليل، وإنما قلد فيه. ويوم بدر، يعني ونزل في يوم بدر سورة الأنفال كلها مع هذان خصمان، مع آية هذان خصمان وما بعد تبع إلى الحميد، يعني إلى قوله جل وعلا الحميد، هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من النار إلى آخره، إلى قوله جل وعلا الحميد. ثم آية إن عاقبتم فعاقبوا، يعني في آخر سورة، إلى آخر سورة النحل، عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم، في مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين. ثم إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم إلى آخر السورة. هذه نزلت متى؟ بأحد، نزلت بأحد. والقصة معروفة، لما مثل المشركون بحمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه عليه الصلاة والسلام سوف يمثل بسبعين منهم، فنزل قول الله جل وعلا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم، يعني ما عاقبتم بالمثل لو خير للصابرين، إلى آخر السورة. هذه نزلت بأحد. وعرفات، يعني نزل بعرفات في حجة الوداع، وعرفات رسموا، يعني بعرفات في حجة الوداع كتبوا نزول قوله تعالى، نزول قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم. وفي الصحيح من حديث عمر أن اليهود قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام، اليهود قالوا لعمر رضي الله تعالى عنه لو علينا نزلت هذه الآية لاتخذنا اليوم الذي نزلت فيه عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر لقد علمت اليوم والمكان الذي نزلت فيه هذه الآية، نزلت في يوم عرفة في حجة الوداع. وعرفات رسموا اليوم أكملت لكم دينكم، يعني كتبوا نزول هذه الآية في ذلك اليوم الشهير. وما ذكرناها هنا اليسير، يعني مما نزل في السفر، ما ذكرناها هنا اليسير. واستوفى السيوطي في التحبير جميع ما وقف عليه في كتابه التحبير الذي أوصل فيه أنواع علوم القرآن إلى 200 من الأنواع. استوفى الآيات التي نزلت في السفر. وما ذكرناها هنا اليسير والحضري وقوعه كثير، لأنه هو الأصل، لأن الأصل الإقامة لا السفر، السفر طارئ تقتضيه الحاجة والحاجة تقدر بقدرها. وجاء في الحديث الصحيح السفر قطعة من إيش؟ من العذاب. مفاد هذا إذا قضى أحدكم نهمته فليعد فليرجع. فالأصل هو الحضر، وعلى هذا أكثر القرآن نزوله في الحضر.
ثابكم الله. النوع الخامس والسادس الليلي والنهاري. وسورة الفتح أتت في الليل، وآية القبلة أي فولي، وقوله يا أيها النبي قل بعد لأزواجك والختم سهل، أعني التي فيها البنات للتي خصت بها أزواجه فأثبتي. وآية الثلاثة الذين أي خلفوا بتوبة يقينا، فهذه بعض لليلي على أن الكثير بالنهار نزلا.
يقول الناظم رحمه الله تعالى في النوع الخامس والسادس الليلي والنهاري، يعني ما نزل بالليل وما نزل بالنهار. الأصل النهار لأن الليل سكن، والنزول إنما يكون في حال اليقظة على ما سيأتي، على خلاف الذي سيأتي بسورة الكوثر. وإذا كان التنزيل في اليقظة فاليقظة إنما تكون بالنهار والليل سكن. نزل من القرآن آيات بالليل حال يقظته عليه الصلاة والسلام، وكانت حاله عليه الصلاة والسلام عكس ما عليه الناس اليوم، عكس ما عليه الناس اليوم. اليوم هذه الأيام الليل هو وقت الاستيقاظ، والنهار هو وقت النوم، وهذا قلب للسنن الإلهية. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره الحديث بعده، بعد صلاة العشاء، كما أنه عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبله. تبعا لذلك يكون أكثر القرآن نزولا إنما هو بالنهار، كما أشار إليه الناظم في آخر الفصل. وهذا التقسيم باعتبار الزمان، يقول رحمه الله تعالى: وسورة الفتح أتت في الليل، وسورة الفتح أتت في الليل. ومقتضى كلامه أن تكون سورة الفتح كلها نزلت بالليل، لكن الوارد إلى قوله جل وعلا: صراطا مستقيما. وأنزلت سورة الفتح بعد منصرفه من الحديبية، بعد منصرفه من الحديبية، وسميت الحديبية فتح لما ترتب عليها من خير عظيم للدعوة، فصارت هي الفتح الحقيقي: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ومنهم من يقول أن الفتح هو فتح مكة، وهو المراد بالآية، والتعبير عنه بالماضي لتحقق وقوعه، كما في قوله جل وعلا: أتى أمر الله. والفتح فتح مكة، والآية والسورة نزلت قبل فتح مكة. ومنهم من يقول أن الحديبية مقدمة للفتح، ومقدمة الفتح فتح. على كل حال، مطلع هذه السورة نزل بالليل: لقد أنزل علي الليلة قرآنا، ثم فتلى إلى قوله جل وعلا: صراط مستقيم. في الليل وآية القبلة، وآية القبلة أي فولي، وآية القبلة أي فولي. على الخلاف بين العلماء تبعا لما جاء في الأحاديث في أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، إلى الكعبة، آية القبلة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. حولت القبلة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتشوف إلى هذا التحويل، فصلى بعد أن نزلت عليه هذه الآية إلى الكعبة، بدلا من الصلاة إلى بيت المقدس. وكان النبي عليه الصلاة والسلام بعد هجرته يصلي إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا ثم حولت القبلة إلى الكعبة. فمنهم من رجح أن أول صلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام هي صلاة الصبح، وعلى هذا يكون نزول الآية بالليل ولا بالنهار؟ بالليل. ومنهم من يقول أن أول صلاة صلاها هي صلاة العصر، وأما صلاة الصبح فهي الصلاة في قباء، صلاة أهل قباء الذين مر بهم الصحابي الذي صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك وأخبرهم بأن القبلة حولت إلى الكعبة فاستداروا كما هم. يكون بلوغهم الخبر في وقت أو في أثناء صلاة العصر، وإذا كان هذا بالنسبة لأهل قباء فالنبي عليه الصلاة والسلام صلىها قبل ذلك، لأن هذا الصحابي صلىها مع النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان أهل قباء صلوها الصبح وجاءهم الجائي ممن صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرهم، فيكون صلىها مع النبي عليه الصلاة والسلام العصر، وحينئذ تكون الآية نزلت ليلا ولا نهارا؟ نهارا. لا يعقل أنها تنزل بالليل ولا يصلي النبي عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة إلا صلاة العصر، لا يمكن أن يحصل هذا. فولي وجهك ثم يصلي إلى بيت المقدس ما يمكن. وقوله يا أيها النبي قل، أهل قباء استداروا كما هم بخبر واحد، بخبر واحد، وكانوا على قبلة مقطوع بها إلى بيت المقدس، فتركوا المقطوع به لخبر الواحد، وهذا مما يستدل به على أن خبر الواحد يفيد القطع، يفيد القطع، ولولا أنه يفيد القطع لما تركوا المقطوع به إلى المظنون، لما تركوا المقطوع به إلى المظنون. لكن الحافظ بن رجب رحمه الله يقول أن خبر الواحد هذا احتفت به قرائن، كان الصحابة يتوقعون أن تحول القبلة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقلب وجهه في السماء ويتشوف إلى تحويل القبلة، الصحابة يتوقعون، فهذه قرينة على صدق هذا المخبر، وبهذه القرينة ارتفع إلى إفادة العلم وارتفع عن إفادة الظن. وقوله يا أيها النبي قل بعد لأزواجك والختم سهل، قوله يا أيها النبي قل بعد لأزواجك والختم سهل، يا أيها النبي قل لأزواجك، آية واحدة في القرآن أو أكثر؟ نعم أكثر منها، قل لأزواجك إن كنتن، آية التخيير، والثانية التي في أواخر سورة الأحزاب، قل لأزواجك وبناتك. ولما كان الأمر والاحتمال دائرا بين الآيتين قال الناظم رحمه الله تعالى أعني التي فيها البنات، أعني التي فيها البنات، لا التي خصت بها أزواجه فأثبتي.